بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قلنا بأن التفصيل الذي ذكره المحقق القمي على تقدير ثبوته كما هو غير بعيد، على هذا التقدير يقع الكلام فيما يترتب عليه، والكلام قلنا يقع في جهتين: الجهة الأولى في أن المقصودين بالإفهام هل المراد بهم خصوص المخاطبين أو خصوص من كان حاضرا في زمان الخطاب أو يعم حتى المعدومين في زمان الخطاب كما هو الحال بالنسبة إلينا بلحاظ النصوص الشرعية، فهل نحن مقصودون بالإفهام وبالتفهيم في النصوص والخطابات الشرعية أو لا؟ البحث الثاني أنه على تقدير عدم كوننا مقصودين بالإفهام، لو انتهينا إلى النتيجة أن احنا لسنا مقصودين بالإفهام وآمنا بالتفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي، هذا معناه شنو؟ أننا لا يجوز لنا أن نتمسك بظواهر الخطابات الشرعية لأننا غير مقصودين بالإفهام. فهل هذا التفصيل يمنعنا من التمسك بظهور الخطابات الشرعية أو لا؟ الجهة الأولى البحث أنه إحنا مقصودين أو لا، هذه الجهة الأولى، إحنا يعني المعدومين في زمان الخطاب. الجهة الثانية أنه على تقدير أن لا نكون مقصودين بالإفهام، فهل يشكل التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي مانعا من تمسكنا بظواهر النصوص الشرعية أو لا؟ أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالظاهر أنه من الصعوبة إثبات كوننا مقصودين بالإفهام بلحاظ جميع الخطابات الشرعية، هذا جدا صعب إثباته بلحاظ جميع الخطابات الشرعية، وذلك باعتبار أنه مبدئيا هكذا نقول أن بعض الخطابات الشرعية وردت كجواب عن سؤال معين سأله السائل، سؤال معين أجابه الإمام بجواب معين، في هذه الحالة من الصعوبة أن نقول أن الإمام يقصد بذلك تفهيم شنو؟ الجميع، من لم يكن حاضرا في مجلس الخطاب، كل من كان موجود في زمن الخطاب، بل كل من كان معدوما في زمن الخطاب إلى يوم القيامة يقصد تفهيم الجميع بذلك، هذا صعب إثباته، صعب فرضه. نعم بعض الخطابات الشرعية يمكن فيها ذلك، الخطابات القرآنية يمكن نفرض ذلك فيها لأنه هو أساسا القرآن يعني أنزل لغرض هداية الجميع وإرشاد الجميع ورحمة للجميع، فالمخاطب به الجميع، جميع البشر، لا يختص بطائفة دون طائفة، فلا يبعد فيه ذلك بالنسبة للخطابات القرآنية. بعض النصوص الشرعية غير القرآن الكريم هم يمكن فيها ذلك، كما إذا كانت ما مسبوقة بسؤال وجواب عن سؤال، إمام ابتداء يبين فذلك قضية من قبيل القواعد العامة اللي يبينها الإمام عليه السلام ابتداء يبينها، نقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، من حاز ملك، وأمثال هذه الأمور. يمكن هنا أن نفترض بأنه يقصد بها تفهيم شنو؟ تفهيم الجميع، لكن هذه النصوص التي تتضمن أجوبة عن أسئلة معينة طرحها السائل، إما وحده مع الإمام أو مع وجود جماعة حاضرين هذا مجلس الخطاب. غاية ما يمكن أن نقول أن الإمام في جوابه يقصد تفهيم هذا السائل ومن حضر مجلس الخطاب. افتراض أنه يقصد تفهيم غير من حضر مجلس الخطاب فضلا عن تفهيم المعدومين في زمن الخطاب هذا صعب جدا، فلا بد يظهر من التمييز. يعني إلى هنا مبدئيا نقول، وسيأتي تعليقات على هذا المطلب، أنه مبدئيا نقول أنه من الصعوبة أن نثبت أن جميع الخطابات الشرعية يكون المقصود بالتفهيم فيها هو جميع الناس الحاضرين في مجلس الخطاب والغائبين عنه، الموجودين في زمان الخطاب والمعدومين في زمان الخطاب. إثبات ذلك صعب. نعم بالنسبة إلى بعض الخطابات هذا ممكن. زين، إذا طرحنا هذا وآمنا بهذا حينئذ أيضا سوف نواجه مشكلة. يعني نحن لا نواجه، نحن المعدومين في زمن الخطاب لا نواجه مشكلة في التمسك بالظهورات القرآنية، لأن فرضنا أنها شنو، أنه يقصد بها تفهيم شنو جميع. ولا نواجه مشكلة في التمسك بالظهورات اللي هي من قبيل النصوص الأولى، القواعد العامة التي يبتدئ الإمام عليه السلام الكلام بها من دون أن يكون جواب عن سؤال، ممكن افتراض أنها تشمل الجميع. فلا نواجه مشكلة في تمسكنا بظواهر هذه النصوص، لكن نواجه المشكلة في ماذا؟ في النصوص الكثيرة، ولعل وهي أكثر النصوص التي ورد فيها الحكم في جواب الإمام عن سؤال معين. وإذا آمنا بأن هذه النصوص وهذا الكلام الصادر من الإمام كجواب عن سؤال هذا لا يقصد به تفهيم إلا السائل ومن حضر مجلس الخطاب دون غيرهم، فحينئذ يشكل تمسكنا بظواهر مثل هذه النصوص بناء على التفصيل الذي ذهب إليه المحقق قومي من أن الظواهر تكون حجة في حق المقصودين بالتفهيم دون غيرهم. راح نواجه هذه المشكلة. في مقابل أو لدفع هذا الإشكال يقال أن الذي يمنع من العمل بالظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالتفهيم، ونحن منهم بحسب الفرض أننا غير مقصودين بالتفهيم في خصوص هذه الخطابات، في خصوص هذه النصوص التي ورد فيها جواب وشنو؟ جواب عن سؤال معين، أنه إحنا غير مقصودين بالإفهام. الذي يمنعنا من التمسك بظهور هذه النصوص التي وردت بصيغة السؤال والجواب، الذي يمنعنا من التمسك بالظهور هو عبارة عن احتمال أن المتكلم يريد خلاف ظاهر هذا الكلام. نص وصلنا وفي هذا النص أن السائل زرارة سأل الإمام عن حكم شرعي، فالإمام أجابه بجواب، بين له هذا الحكم الشرعي من خلال جواب. احنا شنو اللي يمنعنا من التمسك بظاهر هذا الكلام؟ احتمال ان تكون هناك قرينة متصلة ارتكازية او شيء اخر من هذا القبيل، احتمال ان تكون هناك قرينة متصلة اعتمد عليها الإمام في مقام تفهيم إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام، وهذه القرينة لم تصل إلينا، هذا هو اللي يمنعنا. الدعوة هي هاي، تقول إذا استطعنا أن ننفي هذا الاحتمال حينئذ لا مشكلة في التمسك بماذا؟ بالظهور، وإن كنا غير مقصودين بالتفهيم. ما هو الشيء الذي ينفي هذا الاحتمال؟ يقول الشيء الذي ينفي هذا الاحتمال هو شهادة الناقل. هو الناقل عندما يسكت عن بيان هذه القرينة، هذه شهادة منه بعدم وجود هذه القرينة، لأن الناقل ملزم بأن يذكر كل ما يكون دخيل في فهم المراد، كل ما يكون دخيل في فهم مراد المتكلم هو ملزم بنقله. ومن خلاف الأمانة أن ماذا؟ أن يحذف ما يكون دخيلا في فهم مراد المتكلم، خلاف الأمانة هذا. والمفروض أنه أمين، احنا فارغين عن أن الناقل ثقة وضابط وأمين. فعندما ينقل لنا الكلام النص ولا ينقل لنا قرينة على إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام، هذا نقول لابد أن يكون مراد المتكلم هو ظاهر هذا الكلام، يكون الظهور حجة، يكون الظهور حجة. لأنه لو كان المتكلم في الواقع يريد خلاف ظاهر هذا الكلام الواصل عنه، والناقل لم ينقل لنا قرينة على إرادة خلاف الظاهر، هذا يكون خلاف الأمانة. شهادة الناقل هي تنفي احتمال وجود قرينة على إرادة خلاف الظاهر، إذن يمكننا التمسك بهذا الظاهر. بعبارة أكثر وضوح، أن كما أن المتكلم نفسه عندما يريد خلاف ظاهر الكلام الذي تكلم به يجب عليه أن ينصب قرينة على إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام، الناقل لهذا الكلام عندما ينقله، عندما يسمعه من المتكلم وينقله لغيره، أيضا هو ملزم بماذا؟ ملزم بأن ينقل هذا الكلام بجميع الخصوصيات المحيطة به التي تشكل قرائن على ماذا؟ على تشخيص مراد المتكلم، وأن المتكلم ماذا يريد، وملزم بنقلها. وخلاف الأمانة لا ينقل هذه القرائن لو كانت موجودة. فعندما يصل إلينا النص، نحن وإن كنا غير مقصودين بالتفهيم، بس بالنتيجة هذا النص نقل إلينا بوسائط، بوسائط. كل ناقل من هذه الوسائط، كل واسطة من هذه الوسائط هو ناقل ينقل كلام صادر من الغير إلى شخص آخر. مقتضى الأمانة أن ينقل كل ما يكون دخيل في فهم مراد المتكلم. فلو أن المتكلم تكلم اعتمد على قرينة متصلة لبيان أن مراد خلاف الظاهر، لابد أن هذا الناقل ينقلها، لأن عدم نقله لها يعني ماذا؟ يعني خيانة الأمانة، يعني عدم قيامه بوظيفة الأمانة. هذا يمكن تطبيقه على كل واسطة من هذه الوسائط، لأن كل واسطة هو ناقل، كل واسطة هو ناقل. مفروض أن زرارة الذي سمع من الإمام عليه السلام مباشرة، عندما يريد أن ينقل ما سمعه من الإمام عليه السلام إلى فلان، لابد أن ينقل هذا النص تمام ماذا؟ ما حاط بهذا النص من القرائن التي تشخص مراد المتكلم. فإذا نقله ولم يذكر هذه القرينة، معنى أن الإمام لم يعتمد على قرينة، ليست هناك قرينة على إرادة خلاف الظاهر، فيكون المراد للمتكلم هو ظاهر الكلام. هذا الناقل اللي هو زرارة عندما ينقل لمحمد بن مسلم مثلا، محمد بن مسلم أيضا عندما ينقل لشخص آخر هم نفس الكلام. نقول لو نقل له زرارة قرينة لذكرها في نقله، لجظمها يذكرها في نقله، لماذا؟ لأنها دخيلة في فهم مراد المتكلم. وهكذا إلى أن نصل إلى الناقل المباشر لنا، مع افتراض أننا غير مقصودين بماذا؟ بالتفهيم، لكن هو الناقل أكو التزام من قبله في أن ينقل جميع الخصوصيات المحيطة بماذا؟ بهذا الناس. فإذا هذا الناقل المباشر نقل لنا الناس وصلنا الناس من دون تلك القرينة، هذا نستطيع أن نعتمد على ظاهر هذا الكلام وننفي احتمال وجود قرينة متصلة على إرادة خلاف ظاهر هذا الكلام. يعني قلنا في البداية أن الذي يمنعنا نحن غير المقصودين بالتفهيم، الذي يمنعنا من الأخذ بالظهور هو شنو؟ هو ما ذكر المحقق القمي من أنه شنو؟ احتمال أن يكون إرادة خلاف الظاهر اعتمادا شنو؟ على قرينة لم تصل إلينا. إذا استطعنا نفي هذا الاحتمال حينئذ لا تكون هناك مشكلة في التمسك بهذا الظهور. هذا يكون جواب عن ماذا؟ عن الإشكال. فإذا بالنتيجة إذا تم هذا الجواب حينئذ يمكننا أن نتمسك بظواهر الخطابات الشرعية جميعا، حتى ما كان منها من القسم الثالث، يعني حتى ما كان النص الوارد كسؤال وشنو وجواب، حتى هذا أيضا يمكننا التمسك بظهوره، لأنه لا مانع من التمسك بالظهور. هذا ما قيل في مقام الجواب عن هذا الإشكال. ومن هنا بناء على هذا حينئذ لا أثر لهذا التفصيل. ليس له أثر، مفروض أنه إحنا غير مقصودين بالتفهيم، لكن بالنتيجة يجوز لنا التمسك بظاهر هذا الكلام بناء على هذه المحاولة التي ذكرناها. المشكلة في هذه المحاولة أن هذه الطريقة لا تنفع فيما إذا كانت القرينة المتصلة قرينة ارتكازية لبية، لا يرى الناقل نفسه ملزما بنقلها. هاي القرينة الارتكازية اللبية هم تختلف، أكو قرائن ارتكازية عند الجميع، يعني ليست ارتكازية مرتكزة في أذهان المخاطبين أو الموجودين في عصر الناس، لا، قضية أفرض عقلية ارتكازية في مرتكزة في ذهن الجميع، هذه ما عندنا مشكلة بها. ليش؟ أنها هي تكون تقرين على ماذا؟ حتى عند شنو؟ عند المنقول إليه هذا الكلام، يعني بمجرد أن ينقل له الكلام هو يجيب القرينة المرتكزة في ذهنه ويفهم أن المراد خلاف شنو؟ خلاف الله. الكلام فيما إذا كانت قرينة لبية غير واصلة إلى هذه المرحلة، ممكن افتراض أن قرائن لبية مو يعني بالضرورة أن تكون موجودة عند الجميع ويدركها الجميع. فرض هذا اللي أشرنا إليه في الدرس الثاني، وضوح المطلب. في بعض الأحيان يكون المطلب واضح ويعتمد عليه المتكلم في مقام بيان مراده. المفروغية عن شيء مفروغ عنه هم يمكن أن المتكلم أن يعتمد عليه في مقام بيان مراده. هذه أمور قد لا يرى الناقل نفسه ملزما بماذا؟ ملزما بنقلها، لا يرى، ولا يرى أن عدم نقلها مخالف علما لمقتضى الأمانة. مو بس هو لا يرى، قد الغير أيضا لا يحمله المسؤولية، لا يراه ملزما بنقل ماذا؟ كل الخصوصيات الموجودة ولو كانت قرائن حالية لبية من هذا القبيل. هاي أكو مشكلة بها. بل القرائن المتصلة اللفظية أو ما كان من قبيل اللفظية ممكن أن نقول بأنه هو ملزم بنقلها. أفرض إشارة غمزة عين من قبل المتكلم، هو ملزم بنقلها إذا كانت قرينة على إرادة خلاف الشنو؟ خلاف الظاهر، فيقول أنه تكلم بهذا الكلام وغمز عينه أو أشار بيده هكذا، موجود في بعض الروايات، يكون ملزم بنقلها. لكن بعض الأحيان قضايا ما يرى نفسه ملزم، وضوح المطلب، مفروضية عن شيء، قضايا ارتكازية مو عامة، ارتكازية في ذاك الزمان، ما يرى نفسه ملزم بنقلها. مثل هذه الاحتمالات، مثل هذا احتمال إرادة خلاف الظاهر إذا كان ناشئ من هذا القبيل يشكل تطبيق هذه الطريقة المتقدمة لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية الظواهر بالنسبة إلينا نحن، بعد افتراض أننا غير مقصودين بالتفهيم. هاي بي هذه المشكلة، هذه الطريقة. زين، طبعا هذا الإشكال يستحكم فيما لو فرضنا تحقق بالنسبة إلى الخطابات القرآنية. إذا فرضنا أن هذا الاحتمال يسري حتى إلى الخطابات القرآنية، فرضا خطاب قرآني إذا افترضنا تحققه، كل هذا فرض في فرض، طبعا يكون أشكل بعد. ليش؟ لأن القرآن التكازيم يصير تذكر كجزء من القرآن، مفروض أكو قرينة التكازيم، لكن ما يصير تذكر كجزء، يعني أضافة للقرآن يصير، فما يذكرها، ما يذكرها المتكلم الذي ينقل هذا الكلام. لا، على فرض، كل على فرض، على فرض أن نكون نحن غير مقصودين بالتفهيم بالنسبة للخطابات القرآنية، وهذا ما لم نقبله طبعا. زين، فحينئذ يقف الأمر، يعني يقف الأمر وين؟ في يعني الإشكال يبقى بالنسبة إلى النصوص الشرعية الواردة كسؤال وشنو وجواب، أنه نحن بناء على التفصيل الذي ذهب إليه المحقق الحمي لا يمكننا أن نتمسك بظهور هذا الخطاب. بعبارة أخرى، أن ظهور هذا الخطاب لا يكون حجة بالنسبة إلينا شوكت عندما نحتمل إرادة خلاف الظاهر، هذا الاحتمال الناشئ من قرائن من هذا القبيل، قرائن لبية، قرائن من قبيل الوضوح المطلق، نحتمل قرينة من هذا القبيل. ليش؟ لأن هذا الاحتمال لا نافيه له. نعم، لو نشأ من احتمال وجود قرينة متصلة لفظية أو بمثابة اللفظية، هذا يمكن نفيه بما ذكر من هذه الطريقة، وهو الاعتماد على شهادة الناقل. عندما الناقل لا ينقل هذه القرينة معناها غير موجودة، لأن الناقل ملزم بنقل هذه القرائن لو كانت موجودة. فلا، هنا إشكال يبقى ولو في نطاق ضيق. الآن ننتقل للجهة الثانية، ولعلنا نحاول التغلب على هذا الإشكال في الجهة الثانية. الجهة الثانية أنه لو سلمنا أننا غير مقصودين بالإفهام، غير مقصودين بالإفهام بلحاظ الخطابات الشرعية، مو فقط هاي السؤال والجواب، لا، حتى الخطابات الشرعية الأخرى غير مقصودين بالإفهام. لو فرضنا أننا نحن لسنا مقصودين بالإفهام، وفرضنا أن هذه الطريقة السابقة لن تتم لتجاوز الإشكال كما بينا، ولو في موارد معينة، السؤال هذا اللي ينطرح أن هذا هل يمنعنا من الأخذ بظواهر هذه الأدلة وهذه الخطابات الشرعية والنصوص الشرعية أو لا؟ الذي يقال في المقام هو هذا، هو أنه بالإمكان أن نستعين لإثبات أننا يمكننا أن نأخذ بهذه الخطاب بظواهر هذه الأدلة وتكون الظواهر حجة بالنسبة إلينا بالرغم من كوننا غير مقصودين بالتفهيم، ولو بالنسبة إلى بعض الخطابات، مع ذلك نقول يمكننا أن نثبت حجية هذه الظواهر بالنسبة إلينا اعتمادا على ما ذكرناه في الدرس السابق، وقلنا بأنه يأتي مزيد توضيح إلى، وهي الاعتماد على سيرة المتشرعة، على سيرة المتشرعة. نلاحظ أن المتشرعة في زمان الأئمة عليهم السلام، أصحاب الأئمة انعقدت سيرتهم على العمل بالظواهر من دون ملاحظة أنهم مقصودين بالتفهيم أو غير مقصودين بالتفهيم، من دون فرق بين زمان وزمان. في جميع الأزمنة هم يعملون بظواهر النصوص الواردة إليهم، ومن دون فرق بين النصوص المنقولة إليهم شفاها بوساطة أو المنقولة إليهم من خلال الكتب والمؤلفات والأصول. في جميع هذه الموارد هم يعملون بظواهر، بظهور شنو؟ كلام، ويبنون على أن الظهور حجة بالنسبة إليهم. بل لا يفرقون بين الخطابات القرآنية وبين غير الخطابات القرآنية، كل النصوص الشرعية يتمسكون بظهورها، يتمسكون بظهورها، ما يلتفتون على المقصودين بالإفهام أو لا، منقولة بوسائط أو لا، منقولة من خلال كتب وأمثال هذه الأمور. فيقال إن هذه السيرة للمتشرعة. إذا فرضنا أنها سيرة متشرعة بالمعنى الأخص، وتقدم سابقا شنو المقصود بسيرة متشرعة بالمعنى الأخص، يعني السيرة التي ينحصر تفسيرها بالتلقي من الشارع، تلقي من الشارع قبل الأحكام الشرعية المتعلقة بالجزئيات الشرعية، ماكو احتمال أنه مأخوذة من الارتكازات العقلية، ما له علاقة العقل بأحكام شرعية فرعية. وجوب جلسة الاستراحة أفرض في الكلام، ما له علاقة بالآن. واضح أنه هذه على تقدير أن تكون هناك سيرة، على ذلك هي مأخوذة من الشارع، متلقات من الشارع. ولذا قلنا بأن سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص هي معلولة لمن؟ للتلقي من قبل الشارع. فإذا تكشف عنه كشفا إنيا، كشف المعلول عن من؟ عن العلة. فهذه سيرة المتشرع على العمل بالظواهر مطلقا، بالظواهر مطلقا. هذه إن كانت سيرة متشرعية، سيرة متشرعة بالمعنى الأخاص، حينئذ هي تكشف عن الإمضاء الشرعي والقبول الشرعي، وهذا ويثبت حينئذ أن ظواهر النصوص مطلقا مهما كانت هذه النصوص، من دون فرق طبعا بين أن تكون نصوص خطابات قرآنية أو نصوص شرعية واردة عن الأئمة بالصيغة الأولى أو بالصيغة الثانية، كلها يعملون بظاهرها. فهذا معناه أن الشارع أمضى هذا، فحين يثبت المطلوب هو أن الظواهر تكون حجة بالنسبة إلينا نحن غير المقصودين بالإفهام. وأما إذا استبعدنا هذا الاحتمال كما هو الظاهر، بعيد جدا أن يكون عمل متشرع بالظهور مبني على التلقي من الشارع، هاي أكو مرتكزات عقلائية تدفعهم إلى العمل بماذا؟ بالظهور، ولا أقل من احتمال ذلك. فتكون سيرة متشرعة بالمعنى نسميه بالمعنى العام. هاي سيرة المتشرعة بالمعنى العام قلنا سابقا بأنها لا تكشف عن الحكم الشرعي ورأي الشارع من باب كشف المعلول عن العلة، لأنه ما أحرزنا أنها متلقات من قبل الشارع، إما نقطع بأنها مبنية على ارتكازات عقلائية أو لا نحتمل أنها مبنية على ارتكازات عقلائية. فإذا ما نقدر نستكشف الرأي الشرعي من هذه السيرة، هذه السيرة بعد فرض انعقادها، حتى إذا احتملنا أنها مبنية على مرتكزات عقلائية، بس بالنتيجة المتشرعة يعملون بظواهر النصوص الشرعية مطلقا ولا يفرقون بين نص ونص، يعملون بها جميعا. وقلنا أن النصوص الشرعية التي يعمل بها المتشرعة لعل معظمها هي من قبيل شنو؟ من قبيل السؤال وشنو والجواب، معظمها هكذا. والمتشرع يعملون بظهور هذه النصوص الشرعية الواصلة إليهم، أن منقول لهم شفاها أو الواصل إليهم من خلال الكتب والأصول القديمة، أن يعملون بها. النتيجة أكو عمل من قبل المتشرع على العمل، أكو عمل من قبل على ظواهر النصوص الشرعية مطلقا. إحنا هذا نتمسك به، هذا نتمسك به، سواء كان هذا العمل من قبل المتشرع بالظواهر مطلقا، سواء فرضنا أنه مبني على أساس أنهم يفرضون أنهم مقصود، أنهم مقصود دون بماذا؟ بالإفهام. ممكن، ممكن أن المتشرع يبنون على أنهم هم من المقصودين بالإفهام، يعني أفرض هكذا تجاوزا، نقول هم يقبلون بتفصيل المحقق القومي لكن يقولون نحن شنو من المقصودين بالإفهام، فتكون الظواهر حجة بالنسبة إلينا فيتمسكون بالظواهر مطلقا. إما يكون مبني على هذا الأساس، أو يكون مبني على أساس آخر، مبني على أساس أنه إذا احتملنا هذا طبعا، مبني على أساس إبطال التفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي شرعا. يعني احنا نقول ان التفصيل الذي ذهب اليه المحقق القمي هذا ثابت بمقتضى الموازين العقلائيه واساليب المحاوره، تفرق بين المقصود بالافهام وبين غير المقصود شنو بالافهام. لكن نفترض ان الشارع اجى قال لا هذا خطا، ماكو فرق بين المقصود بالافهام وغير المقصود بالافهام، فالمتشرع بأخذهم بالظواهر وبناءهم على حجية الظواهر مطلقا هذا يعتبر فد إبطال عملي شرعي علما للتفصيل الذي ذهب إليه المحقق لشنه قمه. نفترض هذا، أو نفترض أن عملهم كان مبني على أساس آخر، على أساس مثلا تخطئة المحقق القمه فيما ذهب إليه، مو من ناحية شرعية، لا تخطأت أنه المرتكزات العقلائية ما ساعد على هذا التفصيل، لو هم يجبنوا على هذا ما ساعد على هذا التفصيل، هم لا يرون صحة ما ذهب إليه المحقق القم الذي نقول أنه نحن بالحصيلة النهائية لا يهمنا أن عمل المتشرع بالظهور النصوص والخطابات الشرعية مطلقا من أي شيء نشأ، لأي سبب كان، لأي سبب كان، بالنتيجة أكو عندنا متشرع عملوا بماذا؟ عملوا بالظهور مطلقا، عملوا بالظهور ماذا؟ بالظهور مطلقا، وهذا يكفينا في مقام إثبات صحة العمل بهذا الظهور مطلقا. والبناء على ماذا؟ على حجية الظهور مطلقا. لماذا؟ لأنه هذا عمل من قبل المتشرع فنطبق عليه، حتى لو كان سيرة متشرعة بالمعنى العام، إن كان سيرة متشرعة بالمعنى الخاص فواضح هذا أنه متلقى من الشارع فإمضاء شرعياكو، إذا سيرة متشرعة بالمعنى العام نطبق عليه قواعد السابق، قول هذه سيرة من قبل المتشرع جرت بمرأة وبمسمع من الإمام عليه السلام، قال شو من يعملون بالنصوص التي تأتيهم من قل عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعملون بها أمام، يعملون بها بظواهرها، هذا معناه أنه يمضي ذلك، لا سكت ولم يردع، معناه ذلك أن نستكشف من ذلك ماذا؟ الإمضاء. وبهذا يمكن إثبات حجية الظواهر مطلقا بالنسبة إلينا، حتى لو التزمنا بالتفصيل الذي ذهب إليه المحقق القمي. ومن هنا بعد لا نصل إلى النتيجة التي وصل إليها المحقق القمي. المحقق القمي بعد أن سد هذا الباب قال بأنه الظواهر النصوص الشرعية بالنسبة إلينا نحن لأننا غير مقصودين بالتفهيم ليست حجة، فكأنه سد هذا الباب من أبواب معرفة الأحكام الشرعية. فلذا ذهب المن إلى حجية الظن شنو؟ مطلق. ذهب إلى حجية الظن المطلق. نحن نقول لا، لا ينسد الباب ولا حاجة إلى افتراض حجية الظن المطلق. وصلى الله على محمد.